الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اجمعين. من كتاب كفايه الراغب شرح هدايه طالب هي عبد الله بن حسين الفقيه، نفعنا الله بكم وعلوكم دارين امين رضي الله عنكم. الخامس، ما يحرم في الشرع استعماله وتصح الطهاره به مع الاثم ونفي الثواب، كالمغصوب والمسروق والمسبل للشرب ولو لم يجد غير ما ذكر تيمم. السادس، ما يكره في شرع استعماله في البدن وتصح الطهارة به بلا إثم، وهو المشمس في إناء منطبع غير نقد بقطر حار كالحجاز وحضرموت في بدن ولم يبرد، وشديد السخونة والبرودة ولو لم يجد غيره واحتاج للطهارة وجب استعماله. والتراب المطهر هو الذي لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشيء، وغير المطهر إما طاهر فقط وهو المستعمل في فرض، وإما نجس وهو ما اختلط بنجس. والحريف الدابق وهو ما ينزع الفضلات والعفونات بحيث لو نقع الجلد لم يعد إليه النتن، ولو كان الدابق نجسا كذرق الطير والاستحالة، وسيأتي حكمها.
الحمد لله، أكمل الشيخ بهذا أقسام المياه وما يتعلق بمقاصد الطهارة ووسائلها، فذكر لنا الماء المطلق، وذكر لنا الماء المستعمل، وذكرنا الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات، وذكر الماء المتنجس، خمسة أصناف، وذكر الخامس والسادس أربع أصناف، وذكر الخامس والسادس. قال الخامس، ما يحرم في الشرع استعماله وتصح الطهارة به مع الإثم ونفي الثواب، وذلك كالمغصوب والمسروق والمسبل للشرب، أي الموقوف، الماء الموقوف للشرب، لا يجوز أن يأتي واحد ويأخذ منه فيتوضأ، مثل برادة أقامها بعض الناس من أجل شرب الناس في الطريق وغيرها، وكان يعملون السقايات، وعامة السقايات عندنا التي كان يعملها السابقون بناء من الطين والحجر ويجعلون فيه الماء ليبرد للمارة فيشربوا منه، غالبا كانوا يسبلونها يوقفونها لشرب خاصة، فإذا وقفت لشرب خاصة لا يجوز أن أحد يغسل منها ثوبه ولا أن يتوضأ ولا أن يغتسل. فهذه المياه وإن كان ترفع الحدث وتسقط المطالبة في الظاهر، غير أنه ياثم صاحبها لتجرؤه وهو أخذه الماء المسروق بغي يتوضأ. سبحان الله، لا تسرق، لا تسرق وتيمم، خير لك وأولى وأفضل من الوضوء، من 20 وضوء. فإذا أخذ الماء مغصوبا أو مسروقا فتوضأ به، وقل له إن ارتفع عنك المطالبة في الدنيا بالحكم عند الحاكم في الدنيا فإن حاكم الدنيا والآخرة طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد جاء في الأثر أن لو اشترى رجل ثوبا بعشرة دراهم تسعة حلال ودرهم حرام لم تتقبل له صلاة ما دام على جسده شيء من ذلك الثوب الذي خالطه درهم حرام. وهكذا سمعتم قصة الذي خرج في الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى وأنكر خلق فرسه، حمل به على مقاتل عنيد من الكفار فأجز الفرس رجع عنه، فحمل مرة أخرى فرجع، حمل ثالث مرة فلم يطعه الفرس ونفر منه ورجع حزينا ومتأثرا لعدم تمكن من قتل هذا المحارب ولتغير خلق فرس عليه. فلما نام رأى فرسه يكلمه، يقول الفرس: يا هذا، أتريد أن أقتحم بك على ذلك العرج فتقتله وأنت أطعمتني أمس علفا وفيه درهم مزيف. ثمن اللي سلمت العلف في درهم واحد مزيف، اليوم بغيت تنصر بشرع الله وتقيم بأمر الله، هذا لا يكون أبدا. فانتبه من نوم فزعا واذهب إلى العلاف وقال أرني الدراهم التي أعطيتك أمس. رافع عرف واحد مزيف فقال له خذ بدل هذا الدرهم درهم. آخر وأخذ المزيف وغيبه رمى به فصلح شأن الفراس. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فكذلك من غصب الماء أو سرقه وراح يتوضب، عجيب، فلا ثواب له بل عليه عقاب. والمطالبة عند قاضي الدنيا تسقط عليه، ما يطالبه، لكن ما يطالبه من حيث الصلاة، يطالبه من حيث حق الناس يرده، نعم يرد لهم مثله أو قيمته. ولكن في الآخرة القاضي رب العالمين ما يقبل منه لا حقوق الخلق ولا الصلاة التي صلاها، فيعد تارك صلاة كالمغصوب والمسروق والمسبل لشرب. إذا وقف الماء لشيء فيقولون أهل الفقه إن شرط الواقف كنص الشارع، فيصرف على ما وقف عليه. وهذا يذكرنا بحال الأمة فيما خربطت في شان هذا النظام البديع، نظام الشريعة في مسألة الوقف. وجعل بعد ذلك العين الموقوفة هي عند جمهور العلماء الشافعية وجمهور العلماء، العين الموقوفة يرتفع ملكها عن الخلق كلهم فتصير لله وحده، ما أحد يملكها، ويبقى فقط ثمرتها وفائدتها ونفعها للجهة الموقوفة عليها. الجهة الموقوفة عليها كما اشترطها الواقف لا زيادة ولا نقص. وكان هذا نظام بديع في ترتيب تصريف الأموال وترتيبها، لعب به المسلمون بعد أن داخلتهم تسلطات من لهم يعادون. وذلك أنه كان المسلمون الكثير منهم خيارهم وصلحاؤهم يقفون أعز أموالهم، يوقفون أعز أموالهم ويتركون لمجالات من مجالات الخير، وأكثرها لأجل العلم الشرعي الشريف ولأجل المساجد والعبادة، ومنها على الأيتام، ومنها على الحيوانات، ومنها على بعض الأمور الاجتماعية إلى غير. تنوع وتعدد الوقف بشكل غريب في بلاد المسلمين، فصارت هذه المجالات مكفية بهذه الأوقاف. حتى أن كثير من المدن المشهورة اليوم في العالم كمثل صنعاء وغيرها أكثر أراضيها قد وقفت من سابق، أكثر أراضيها قد وقفت نفسها وقد صارت وقفان. فلو صرفت في محلها لكفت المسلمين كثيرا من المؤونة في مجالات كثيرة في الحياة. لكن لما تسلط الكفار على المسلمين وأسقطوا الخلافة في تركيا، كانوا يريدون من أهل العلم أن يتكلموا عن موضوع فلا يلتفتون إليهم ولا يطاوعونهم بذلك، ويريدون أن يسكتوا عن موضوع فيتكلموا فيه، ففكروا أن هؤلاء مستقلين وأن جميع نفقاتهم وترتيبات من الوقف، فتحيلوا لأن يدخل الوقف تحت دائرة الحكم والسياسة حتى يتصرف فيه كما شاءوا، فلعبوا بالأوقاف وأخرجوها من أماكنها وأيديها وأهل نظارتها الخاصة. بينما لما جاء هذا النظام إلى أسبانيا، فعبر المسلمين الذين جاءوا إلى غرناطة وقرطبة تلك النواحي وأقاموا حكم الله تعالى، تعلم الكفار هذا النظام البديع. فهناك الآن جامعات في بريطانيا وفي أمريكا مستفيدة من هذا النظام الإسلامي، وقفت عليها أوقاف من قبل 600 سنة وإلى الآن تدر عليها وتنفق عليها وقيامها بها، ولولا تلك الأوقاف وهذا النظام لا تعرضت للانتهاء هذه الجامعات. ومنها الجامعات الكبيرة المشهورة لديهم. فاستفادوا من هذا النظام وضيعه المسلمون. والله يصلح أحوال المسلمين يرزقهم إقامة أمر الله كما يحب منهم. فإذا وقف الماء على الوضوء فللوضوء، فإذا وقف على الشرب فللشرب، فإذا وقف للأمرين فللأمرين، ولثلاثة فلثلاثة على حسب شرط الوقف. ومن جملة ما وقع في ذلك أنه كما أشرنا أكثر السقايات القديمة عندنا في الطرقات موقوفة على الشرب. وكان في بعض سفرات الإمام الحداد متوجه نحو عينات، أدركهم الصلاة وهم عند قريبا من سقايا، فقال نصلي في الطريق، قال بعضهم أنهم بلا وضوء، فقال توضوا من هذه السقايا، فقال الذين بلا وضوء توضوا من هذه السقايا، وبقي ابنه الحسن نفسه يقول كيف والدي يعرف أن السقايات أكثرها موقوفة للشرب وكيف يتوضأ منها وهو كان بلا وضوء، فعده كالمعدوم وتيمم وصلوا. فلما وصلوا إلى عينات رحب بهم المنصب ذاك الوقت، فقال له فين أدركم الوقت صليت؟ قالوا صلينا في المحل الفلاني عند السقايا الفلاني. قال عساكم توضيتم منها فإن خطوطها عندنا موجودة موقوفة للشرب والوضوء. قال له قم يا حسن قد حقك الصلاة باطل صلاتك أنت، ليسمعوا كلام أبوكم صلاتهم صحيحة. وقد عبد الله حداد ما بيقول إلا هو داري وعارف ما وهكذا. فيقول والمسبب للشرب لو لم يجد غير ما ذكر. قال الآن أنا وقت الصلاة دخل وبيخرج علي الوقت وماشي قدامي إلا ما يغصبه شلوا على الناس يقول ها يا أسرق على واحد، وإلا من هذا الماء المسبل. قل هذا الماء بهذه الصورة كالعدم في الشرع، خلاص أنت فاقد الماء، تيمم وصل. ولهذا قالوا لم يجد غير ما ذكر تيمم. فهذا النوع الخامس. النوع السادس ما يكره استعماله في الشرع في البدن وتصح الطهارة ولا إثم فيه، لكن الأفضل تركه إلى ماء آخر. قال وهو الماء المشمس الذي تعرض لأشعة الشمس فحمي بذلك. إذا كان في إناء منطبع، لهذا قال غير النقدين يعني غير الذهب والفضة، في إناء منطبع غير نقد، بقطر حار كالحجاز وحضر موت بخلاف الأقطار الباردة، فإن الشمس في مثل هذه الآنية في الأوقات الحارة تنفصل عنها زهومة من هذه الأواني تعلو الماء، وقد تسبب سدا لمسام الإنسان وضررا، فلهذا كرهت. ويذكر عن الشافعي قوله لا أكره المشمس إلا إن كان من جهة الطب ومن حيث الطب. وعلى كل الأحوال فجمهور العلماء على عدم كراهة المشمس، وقال الشافعية والمالكية بالشروط هذه المذكورة يصير مكروه استعماله، أن يكون في إناء منطبع غير نقد، وأن يكون في قطر حار وفي أيام الحر أيام الصيف لا أيام الشتاء، وأن يستعمل في بدن لا في مثل ثوب، وأن يستعمل في بدن حي لا في تغسيل ميت، في بدن ولم يبرد فإن الكراهة تزول بالتبريد، كما يكره شديد السخونة، شديد السخونة ولو أيام الشتاء لأنه يمنع الإسباغ الوضوء، وشديد البرودة ولو أيام الصيف، شديد السخونة شديد البرودة يمنع إسباغ الوضوء فاستعماله مكروه، شديد السخونة وشديد البرودة. فإذا برد الساخن أو انكسرت شدة برودة البارد انتهت الكراهة، فشديد السخونة وشديد البرودة مكروهات، ولو لم يجد غيره واحتاج للطهارة به وجب استعماله وانتفت الكراهة حينئذ لعدم وجود الغير، ف فإن كان الوقت متسعا بالنسبة لشديد البرودة وشدة السخونة قلت أنت في القراءة بالصبر اصبر حتى تذهب شدة البرودة وشدة الحرارة واستعمله بعد ذلك. أيوة. قال وجب استعماله. ومن جملة المكروهات من المياه آبار الذين غضب عليهم غضب الله عليهم كبير أصحاب النبي صالح ثمود بير الكفار منهم، فآبارهم ومياههم يكره استعمالها، وقد مر صلى الله عليه وسلم على تلك الآبار لقوم ثمود في عام التاسع من الهجرة في عام ذهابه إلى تبوك، ووجد بعض الصحابة قد سبقوا هناك، فلما جاء قال من أين استقيتم؟ قالوا من هذه البير. قال لا تستقوا منها، خذوا من بير صالح هناك. فقالوا إنا قد أخذنا بعض الماء وعجنا به. قال ما عجنتم اعلفوه دوابكم. فكره لهم أن يستعملوا ماء قوم غضب الله عليه. ولما دخل مساكنهم غطى رأسه الشريف وأسرع في ناقته يمضي ويقول لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فهذه من المياه المكروه استعمالها مع صحة الطهارة بها. فصار ذكر لنا 6 أقسام للمياه: الماء المطلق والماء المستعمل والماء المتغير بما خلطه من الطاهرات والماء المتنجس والماء الذي يحرم استعماله مع صحة الطهارة به وعدم الثواب والماء الذي يكره استعماله مع صحة الصلاة به وإذا لم يجد غيره وجب استعماله. فهذه أقسام المياه. ثم ذكر لنا عليه رضوان الله تعالى ما يتعلق بوسائل الطهارة. التراب المطهر هو الذي لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشيء. ففي الحديث التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولكن المراد التراب الذي لم يختلط بشيء آخر غير التراب، التراب الخالص الذي له غبار. فهذا هو في مذهب الشافعي ومن وافقهم، وتوسع في هذا المالكية والحنفية وقالوا ما صعد على وجه الأرض فهو تراب، وما كان من تراب وحجر وشجر جاز أن يتيمم به. وخصص الشافعية الطهورية بالتراب وحده وقالوا فتيمم صعيدا طيبا ترابا طاهرا. فالتراب إذا خلطته نجاسة فهو نجس، لا يجوز التيمم به ولا إزالة النجاسة الكلبية والخنزيرية. والتراب إذا اختلط بجص أو بشيء آخر من المواد غير التراب، اختلط ما هو جاور، اختلط امتزج بها، فلم لا يصح الطهارة به لا في التيمم ولا في رفع النجاسة كذلك. فالتراب الخالص الذي لم يتنجس هو التراب المطهر. قال وغير المطهر إما طاهر فقط وهو المستعمل في فرض، فمن تيمم فبقي أثر الغبار في وجهي، فجاء الثاني يقول بأخذ من وجهك بيتيمم، يقول هذا مستعمل. ومن هنا يلاحظون الذي عنده إناء في تراب وهو مريض وغيره يتيمم، فإذا رفع المسحة الأولى فلا يمسحها فوق الإناء فوق التراب، فإنه يتناثر منها تراب يعلو التراب الآخر وهو مستعمل، ولكن يجعل الإناء عن يمينه وعن يساره ثم يأخذ فيمسح ووجهه في غير فوق، ليس فوق الإناء، بعيد عن الإناء الذي يحمل منه التراب. قال وهو المستعمل في فرض، وإما نجس وهو ما اختلط بنجس. والحريف الدابغ وهو ما ينزع الفضلات. هذه وسائل الطهارة، الحريف الدابغ، كل شيء له لذعة من المواد التي تنزع الفضلات من الجلد، يصح تطهير جلد الميتة بها، فيدبغ جلد الميتة بذلك الحريف، أي المادة اللاذعة التي لها قوة على استخراج العفونات والأوساخ من الجلد بحيث لا يتعفن بعد ذلك. ما ينزع الفضلات والعفونات بحيث لو نقع الجلد لم يعد إليه النتن، ولو كان الدابغ نجسا كذراج طير صح، ولكن بعد أن يدبغ بذرق الطير يصير غير نجس بل متنجس، فيغسل فتنتهي نجاسته، يعني تحصل الطهارة بأي دابغ كان حريف ينزع الفضلات والعفونات، بحيث لو نقع الجلد وبلل بالماء بعد ذلك لا تسري إليه عفونة، فهذا هو الدبغ الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، والله أعلم. ملأنا الله بالإيمان واليقين، وأثبتنا بعباده الصالحين وحزبه المفلحين مع استقامة ودعب بأنواع كرامة، وباركنا ولكم بهذه الليالي والأيام والمجامع والمجالس والمحافل التي فيها يقرب وبأهلها يطيب، ويدني من يدني، ويهني بواسع العطاء من يهني، ويفر حظنا من ذاكم الهناء بفضله في الحس والمعنى، ويدفع السوء عنا وعنكم معلومة أجمعين في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.